هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله.
إن كنت أوصيت بالقربى بخير جزا، فإنهم قطعوا القربى وما وصلوا
حتى أبادوهم قتلى على ظمأ من بارد الماء ما ذاقوا وما نهلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إخوتنا وعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير أيها الكرام. بعد فتح مكة وانكسار تجبر زعماء الشرك فيها، استسلم الكثير من الخائبين للإسلام خروجا من الحرج أولا وركوبا للتيار فيما بعد ثانية، فتماشوا في الظاهر مع المسلمين، لكن العقدة الجاهلية لم تزل تعيش في قلوبهم وتتورم، حيث تفاقم حقدهم على كل شرف وطهر وعلى كل شريف وطاهر، وغلت في نفوسهم نزعات شيطانية وحشية تدعوهم إلى الانتقام والتنكيل من المسلمين عامة ومن أهل بيت النبي خاصة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أذل الكفر والشرك والنفاق والظلم والفساد.
فعاد أصحاب الرذيلة بعد حين يتغلغلون في مناصب الدولة ليسهل عليهم توجيه الضربة الحاقدة على الدين الحنيف وأئمته، فيشفوا غليل قلوبهم المريضة متلذذين بآلام أهل الإسلام حتى بقتل نسائهم وأطفالهم وعجزتهم وانتهاك حرماتهم والتمثيل بقتلاهم وسادتهم. ولم يكن المسلمون أيها الأخوة الأكارم قد التزموا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حذرهم كثيرا من بني أمية عامة ومن معاوية وابنه يزيد خاصة.
حتى روى الطبري في الجزء 11 من تاريخه والبلاذري في الجزء الأول من أنساب الأشراف وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي. قال: فطلع معاوية. وكتب ابن أبي الحديد في الجزء الثالث من شرح نهج البلاغة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا معاوية، كيف بك إذا وليت؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال له: أنت رأس الحطم، أي النهم، ومفتاح الظلم، حصبا وحقبا، تتخذ الحسن قبيحا والسيئة حسنة، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، أجلك يسير وظلمك عظيم.
وأما في يزيد فروت مصادر أهل السنة فيه أحاديث كثيرة ذامة له ولاعنة، منها تاريخ الخلفاء للسيوط الشافعي والخصائص الكبرى أيضا، وتطهير الجنان لابن حجر الهيثمي، وكنز العمال للمتقي الهندي، وغيرها عن أبي الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر له: لا بارك الله في يزيد، الطعان اللعان، أما إنه نعي إلي حبيبي حسين وأوتيت تربته ورأيت قاتله.
وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مستمعين للهيثمي قال صلى الله عليه وآله: يزيد لا بارك الله في يزيد، ثم ذرفت عيناه بالدموع ثم قال: نعي إلي الحسين وأوتيت تربته وأخبرت بقاتله، ثم قال صلى الله عليه وآله: واها لفراخ آل محمد، من خليفة يستخلف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف. وفي الفتوح لابن أعثم الكوفي ومقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي الحنفي أن النبي صلى الله عليه وآله استرجع ودمعت عيناه، فسئل فذكر أن جبرائيل أخبره عن مقتل ولده الحسين بكربلاء، فسئل: من يقتله يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: رجل يقال له يزيد لا بارك الله في نفسه. وكأني أنظر إلى مصرعه، أي مصرع الحسين ومدفنه بها، وقد أهدي برأسه، والله ما ينظر أحد إلى رأس ولد الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: فلعنة الله على قاتله وخاذله إلى آخر الدهر.
مستمعينا الأفاضل، ولم تنحصر جرائم عتاة بني أمية في هتك الحرمات الإلهية بمحاربة وقتل الإمام الحق أبي عبد الله الحسين عليه السلام، بل شملت كل ما يتصور وما لا يمكن تصوره من هتك الحرمات، ومنها قتل غير المحاربين من النساء والأطفال. عن هذا الموضوع يحدثنا سماحة السيد فاضل الجابري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في هذا الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك ولا شبه بأن الشريعة المقدسة قد نصت من خلال روايات عديدة على حرمة قتل الأطفال والصبيان وكذلك النساء، وقد روى الفريقين من السنة والشيعة في كتبهم ذلك بشكل واضح وبشكل جلي، منها رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حرم قتل الأطفال في الحرب مطلقا، كما يروي ذلك التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ويقول القرطبي بأنه أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم قتل الأطفال في دار الحرب أو ما شابه ذلك، مضافا إلى الروايات العديدة الكثيرة التي وردت عن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن قتل النساء والصبيان في روايات كثيرة رواها الفريقان في كتبهم الحديثية. وهذا الحكم هو حكم العقل، لأن العقل حينما يتأمل في الموضوع يحكم بقبح معاقبة الطفل البريء الذي لا ذنب له والذي بريء ويكون مصداقا للبراءة وما شابه ذلك. العقل يحكم بقبح هذا الفعل بشكل واضح وبشكل جلي، وهذا مرتكز عند جميع العقلاء في كل الأزمان، فإنهم يذمون العقلاء بما هم عقلاء، يذمون الشخص الذي يقدم على قتل الطفل الصغير البريء الذي لا ذنب له، وكلما كان الطفل أصغر كلما كان الفعل أقبح وأشد عند جميع العقلاء، مما يدل بشكل واضح على أن كل من يرتكب خلاف هذه الفكرة نجد أنه معرض للذم من قبل جميع العقلاء وجميع الإنسانين. أما بنو أمية الذين استباحوا جميع الحرمات لم يتركوا حرمة من هذه الحرمات إلا وقد هتكوها وقد استباحوها، وهناك عدة مصادق في الواقع تمثلت بأفعالهم القبيحة في واقعة كربلاء، فقد ذبحوا الطفل الصغير عبد الله الرضيع الذي هو طفل صغير للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن هتكه أو آذاه العطش، وطلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه من القوم أن يسقوه شربة من الماء، وحينما أخذه الإمام أخذ البراءة وأخذ الطفولة وأخذ الإنسانية لكي يرقق قلوبهم ولكي يلقي الحجة عليهم، وقال لهم إن كان ذنب للكبار فما هو ذنب الصغار؟ هذا صغير إذا كنت أنتم تؤاخذوني أنا باعتبار أني مخالف لما عليه توجهكم السياسي أو العقائدي، هذا الطفل الصغير ما هو ذنبه؟ وإذا بالقوم بدل من أن يتفاعلوا مع هذه الكلمة، كلمة الرقة وكلمة الإنسانية، وإذا بهم يقتلون هذه الطفولة ويذبحون هذا الطفل وهو بين يدي أبيه من الوريد إلى الوريد. كذلك قتلوا بغيا وظلما جملة من الأطفال الآخرين كعبد الله ابن الحسن، أيضا كان من الأطفال الصغار، وكان حينما رأى وعمه قد قتل توجه إلى عمه احتضنه وهو يبكي ويخاطب قاتل عمه: أتقتله؟ لماذا تريد أن تقتل عمي؟ وإذا بهم يقتلون هذا الطفل الصغير. وكذلك نجد أن هناك العديد من الأطفال الذين قتلوا سواء كان في كربلاء، في أرض كربلاء أو ما بعد كربلاء، كما يشهد لذلك التاريخ ما يسمى بأن عبيد الله بن زياد قد أخذ طفلين لمسلم بن عقيل عليهم السلام وسجنهم عنده، ثم بعد ذلك فر من السجن وطلبهم، وإذا بأحد أعوانه وأنصاره بعد أن يقبض عليهم يذبحهم كليهما أمام بعضهما البعض ويأتي برؤوسهما إلى عبيد الله بن زياد. هذه القسوة وهذه الـ يعني الشيء الذي يخرج عن نطاق الإنسانية بشكل واضح، الشيء الذي نراه عند هؤلاء القساة، هؤلاء الذين سلبت الرحمة عن قلوبهم وكأنها كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، حينما قتلوا الطفولة وقتلوا البراءة وخرجوا عن القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية السامية. ذبيح مسلب ابن أمي مشيت وعيبت على الغبرة وجيت أتعثر بهمي أشوف بياك تلقبرة. ذبيح مسلب ابن أمي مشيت وعيبت على الغبرة وجيت أتعثر بهمي أشوف بياك تلقبرة. ذبيح مسلب ابن أمي مشيت وعيبت على الغبرة وجيت أتعثر بهمي أشوف بياك تلقبرة. حزن بلواي وبت شكواي حزن بلواي وبت شكواي رحت عنه ولو نبيدي فلا والله رحت عنه يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنه ولو نبيدي.
حياكم الله بكل خير وانتم تتواصلون معنا مستمعينا الاحبه في كل مكان. نشكر ضيف البرنامج سماحة السيد فاضل الجابري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على التوضيحات التي قدمها.
إخوتنا الأعزاء الأفاضل، لقد قامت الحجج النبوية البالغة على المسلمين جميعا، لكننا رأينا بعضهم تخاذلوا وبعضهم انحازوا إلى قتلة الإمام الحسين عليه السلام، يقاتلونه ويتجاسرون على حرمته ومقامه وينتهكون القداسات الإلهية قبل الإقدام على جرائمهم العظمى.
مستمعينا، في تاريخ الطبري والإرشاد للشيخ المفيد أن جند عمر بن سعد يوم عاشوراء أقبلوا يجولون حول الخيام فإذا هم أمام نيران تضطرم، كان الإمام الحسين عليه السلام قد أضرمها ليمنع العدو من النفوذ الغادر من جهة العيال، فإذا بشبح الرذيلة شمر بن ذي الجوشن يصرخ بأعلى صوته: يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين عليه السلام: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل: نعم. فقال له: يذكره بحقارة شأنه التي دعته إلى الحقد على بيت العصمة والطهارة والنجابة والشرف الأقدس: يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها مني صليا.
ورام مسلم ابن عوسج هنا أن يرمي شمرا بسهم، فمنعه الحسين عليه السلام قائلا له: أكره أن أبدأهم بقتال. وحاججهم الحسين صلوات الله عليه قبل أن يتورطوا بسفك دمه، وأوقفهم على المحجة البيضاء الناصعة بأدلة واضحة. قال لهم بعدها: أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ قال الطبري في تاريخه وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق والخوارزمي في مقتل الحسين: فقال الشمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. فأجابه حبيب بن مظاهر: والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا. ثم التفت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال له: وأنا أشهد أنك صادق. ثم قال للشمر: ما تدري ما يقول؟ قد طبع الله على قلبك.
وهكذا مستمعينا يتطاول الجفاة الجلف الأشرار على آل البيت الأطهار، بدل أن يذعنوا لما يسمعونه منهم من الحقائق والنصائح المجية. فكلما ألزمهم الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام الحجة، واجهوه بالإنكار والتجاسر والاستنكار، مصرين على هتك الحرمة العظمى بقتل وصي رسول رب العالمين وإمام المسلمين، ثم يتمنون عليه أن يتنازل ليزيد الفاسق، حتى قال له لسان البغي والغدر والمكر والنفاق قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال له الحسين عليه السلام وكأنه يذكره بجرائمه وجرائم أسرته: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟
أجل أحبتي، لم يكن للقوم قلوب تعقل، ولا أذن للحق تصغي، ولا عين للحقيقة ترى، لأنهم عقدوا نواياهم الخبيثة على قتل آل الله وآل رسوله، فلم يبالوا بموعظة من فم إمام، ولا حرص شريف على نجاتهم من قلب إمام، فقابلوا عظيم إحسانه إليهم بعظيم إساءتهم إليه.
وقام لسان الله يخطب واعظا: فصموا لما عن قدس أنواره عموا.
وقال: انسبوني من أنا اليوم وانظروا، حلال لكم مني دمي أم محرموا؟
فما وجدوا إلا السهام بنحره تراش جوابا والقوالي تقوم.
إذن فمن الواضح مما تقدم مستمعين الأكارم أن طغاة البغي الأموي وأشياعهم لم يتورعوا عن علم وإصرار عن هتك الحرمات الإلهية في جميع تفصيلات جريمتهم العظمى يوم عاشوراء، بما فيما أجمع جميع البشر على إنكاره من قتل الأطفال والنساء.
وها نحن مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم أيضا من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.